فإن القبائل التي امتنعت كان منها من منع الزكاة ولم يستجيبوا لما طلبت منهم، ولما قال لهم ولي الأمر يعني أمرهم بأن يستجيبوا أبوا، فهؤلاء يعني اجتمعوا على رد ركن من أركان الإسلام وقاتلوا عليه. هؤلاء يقاتلون بصرف النظر عن موقفهم هل يقتضي الردة أو الكفر أو ما دون ذلك، أو أنهم يتفاوتون، وهو الغالب أنهم يتفاوتون، بعضهم امتنع بخلا، وبعضهم امتنع جحودا، وبعضهم امتنع تأولا ظن أن الزكاة مرتبطة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك إمام المسلمين أبو بكر رفع عليهم الراية، قال تستجيبون، فلما قالوا لا ردوا حكم الإسلام صرف النظر عن نزعاتهم وعن مقاصدهم، هذا أمر آخر. فمن هنا إذا اجتمعت جماعة اجتمعت على رد حكم من أحكام الإسلام وقاتلت عليه فإنها تقاتل، وربما يقال حكمهم عموما حكم الردة بدون الدخول في أفرادهم، أو يقال ولو لم يكن ردة فإن ذلك يعني أنهم امتنعوا من أداء من قبول مسلم من مسلمات الدين، امتنعوا من قبول أصل من أصول الدين فيقاتلون عليه. أما الفرض فهو فيه تفصيل، الفرض له حال لابد ينظر فيه، لأنه ليس من الممكن ويستحيل أن ينظر أبو بكر أو غيره من الصحابة رأي كل فرد من أفراد أهل الردة، وأن تقام عليهم حجة بأفرادهم هل هم متأولين، لا يمكن، هذا هؤلاء آلاف مؤلفة بل ربما يعدون مئات الآلاف. فإذن الحكم لرؤوسهم وللراية التي ينضوون تحتها، فهؤلاء رفعوا راية إباء الإسلام، إباء ركن من أركان، يعني رد ركن من أركان الإسلام. تسميتهم أهل الردة هل هي تعني أن كل ما فعلوا ردة؟ لا يلزم، ظاهر الأمر أنها ردة لأنهم ردوا حكم الإسلام، لكن أفرادهم تفاصيل الحكم عليهم هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، ويجب أن تورع المسلم من أن يقول قولا يجزم به، يجب أن يتورع المسلم من أن يقول قولا يجزم به. نعم.
وأما الحج فعن أحمد في القتل بتركه روايتان، وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية، أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه، فأما إن أخره معتقدا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء فلا قتل بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، وأن من العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا، ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات.
وعلي حال سيسرد نماذج من الحق، يعني هذه من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحق هو كل ما يلزم شرعا من اللوازم الضرورية التي تعتبر من قواطع الدين من ثوابته ومسلماته، يدخل في هذا بقية أركان الإسلام بعد لا إله إلا الله، لأن من حق شهادة الله إله محمد رسول الله بقية أركان الإسلام، ويدخل في هذا جميع الثوابت حتى غير العملية، يعني أمور الغيب، الأمور الغيب تدخل في حقها لأن الحق مجمل. ولذلك يعني العبارة فسرت العبارة الأخرى إلا بحق الإسلام، حقها هنا يرجع إلى حقوق الدين، حقوق الدين هي لوازمه وثوابته وقطعياته ومسلماته وأصوله، وليس المقصود بالمسلمات والأصول القواعد الكلية فقط كما يظن بعض الناس، لا، المقصود كل ما ثبت شرعا حتى وإن سماه الناس فروع أو سماه الناس جزئيات، يعني بعض الأحكام هي جزئية من حيث النظر إليها، لكن إذا رد حكمها البين المتواتر فإن هذا الرد يرجع إلى الأصول، صار يعني الرد أصل من أصول الإسلام، لأن كل ما ثبت بدليل شرعي قاطع، كل ما ثبت بدليل ثابت فهو قطعي، سواء مما سماه الناس الأصول كأصول الاعتقاد، أو ما سموه فروع كالحلال والحرام، أو بعض المسائل السنن، حتى السنن إذا ثبتت إذا أنكرها أحد إنكار يرجع إلى رد النص مثل السواك، سواك، هذا يعني تواترت به النصوص. فإذا جاء الأمر إذا أنكر المسلم يعني هذه السنة إنكارا يرجع إلى إنكار أدلتها الثابتة، فهذا يعني رد ضرورات الدين أو أصلا من أصول الدين. نعم.
ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلمين من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك، خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قيل: وما حقها؟ قال: زنا بعد إحصان، زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل نفس فيقتل بها، ولعل آخره من قول أنس. وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله عليه. ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى عند ذكره في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
هنا في الثلاث تجدون فعلا يعني جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم تمثلت في مثل هذا، فقد ضرب أمثلة ثم أعطى قاعدة. الثيب الزاني هذا يعني يتعلق بقضية في مسألة من مسائل الدين، وكذلك النفس بالنفس. النفس بالنفس إذا مطلقة تدخل فيها النفس المؤمنة وغير المؤمنة إذا اقتضى الأمر قصاص، إذا اقتضى الأمر قصاص. كذلك التارك لدين المفارق للجماعة يدخل فيها كل ما ناقض أصلا من أصول الدين، لأن ما أوقع في ردة أوقع في الترك للدين، والردة تكون ردة شاملة، وتكون ردة في أمر من قواطع الدين ولو لم تكن شاملة. التارك لدينه كل من ترك أصلا من أصول الدين فهو تارك لدينه. فكذلك المفارق للجماعة، الجماعة جماعة المسلمين التي قامت على هذا الدين واستقام أمرها على هذا الدين. الجماعة هي الجماعة المسلمين الذين كانوا على أصول الدين وثوابته وقواطعه، فكل من أخل بأصل من أصول الدين وثوابته وقواطعه فهو تارك لدينه مفارق للجماعة. مفارقة الجماعة عقدية وعلمية وعملية، ولذلك دخل في مفارقة الجماعة صور كثيرة جدا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا، فسيأتي الكلام عن هذا فيما بعد. لكن أنا أحببت التنبيه لأن بعض القراء قد يفهم أن حصر هذه الثلاث يعني أن كثيرا مما ورد في نصوص أخرى يعني لا يعمل به أو أنه نسخ بذلك. لا، بالعكس، كل ما ورد مما يبيح دم المسلم فهو داخل في التارك لدينه المفارق للجماعة. وعلى هذا يعتبر هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي يندرج تحتها نصوص أخرى لا بد من أخذها. نعم، لا نجتهد بأن نلحق في التارك لدينه والمفارق للجماعة صور أخرى لم يرد بها الشرع، نعم لا نفتات على الشرع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحت التارك لدينه والمفارق للجماعة صور كثيرة، ويندرج تحت هذه الصور أيضا من أخلى بأصل من أصول الدين القطعية أو معلوم من الدين بالضرورة كما هو معروف عند السلف. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم ثم تلا: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك. ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. وفي مسند البزار عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدا فحاسبه. وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق، وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم ير قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام الإسلام في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن.
أحكام الإسلام أو أحكام المسلمين؟ ما عندك أحكام المسلمين؟
نعم.
ويجريهم على أحكام المسلمين.
نعم. ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء، والله أعلم.
أحسنت، بارك الله في كتاب جامع العلوم والحكم. وصلنا إليه طبعا الحديث التاسع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث بهذا اللفظ خرجه مسلم وحده من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، خرجاه من رواية أبي عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعنى.
قبل أن يستطرد الشيخ في يعني طرق الحديث وألفاظه وشرحه، أحب أن ننبه إلى أن هذا الحديث في الحقيقة يعالج كثير من ما يقع فيه الناس اليوم فيما يتعلق بخوضهم في الدين وكثرة كلامهم فيما لا يعلمون، وسؤالهم أحيانا عن أمور لا تقع، تكلفهم وتعمقهم في أمور أحيانا لا تعنيهم أو ليست واقعة أو قد تكون واقعة لكن يبالغون في الحديث عنها، أو أنهم أحيانا يسألون عن أشياء مفترضة أو يتعمقون في مسائل جزئية يوسعونها وكأنها من أصول الدين أو أمور هي من أمور الدين الكبيرة لكنها ليست مما يعني يجوز كثرة الخوض فيه، مثل مسائل القدر والغيبيات والقطعيات التي الوقوف عليها هو الأصل، أو يتحدثون عن أمور أيضا أحيانا تكون مسائل مهمة لكنها يجب أن يكون الحديث فيها عند المختصين سواء من علماء العقيدة أو علماء الفقه أو غيرهم من أهل الاختصاص. فأنا أقول أشاعت القضايا التي ليست للأمة فيها حاجة أو لا تعم بها البلوى أو الحاجة تخص أحد دون أحد، أو التعلق بمسائل التعمق فيها يؤدي إلى أمراض ووساوس وأوهام، هذا كل من الأمور التي وقع فيها كثير من الناس اليوم. لا تكاد يعني تجد مجلس من المجالس إلا ويخوض الناس فيها بما يخالف قاعدة ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم. بل أكثر ما يتحدث الناس عما لا يعنيهم، وكثيرا ما يغفلون عما ويتغافلون عما يعنيهم، لأن الذي يعنيهم لا يريدون، يحجبهم الهوى عن أن يعملوا به. الذي يعنيهم يحجبهم الهوى عن يعملوا به، والذي لا يعنيهم يزينه الشيطان له. وكثير كثير ما يعني نجد أسئلة مباشرة من بعض طلاب العلم، وأحيانا عبر الهاتف وأحيانا عبر وسائل أخرى، هم سهل تعجب كيف يسأل عن هذا السؤال، ثم لما تفتش تجد أنه بينه وبين آخر خصام في هذا الموضوع، أو سمع في القضية فأراد أن يلج فيها وهو ليس من أهلها، أو أنه أراد أن يستظهر ليبين للناس أنه يعلم أشياء من دقائق الأمور، أو إلى آخر. تجد المقاصد تختلف أو تخالف هذه الوصية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لكل مسلم، وفضلا عن طالب العلم، أنت في عافية، بل أقول لكل طالب علم فضلا عن كل مسلم، أنت في عافية أصلا من كثير من الأمور، إلا ما تحتاجه علما أو عملا أو تجد أن الناس يحتاجونه. ولا تفترض ما تكون الحاجة إليه نادرة، ما تكون الحاجة إليه نادرة لا تتعلق لتعلق به خاطرك، أيضا لا تتعلق بأمور يعني وقعت عبر تاريخ الأمة وهي الآن الناس لا يحتاجون إليها، بل ربما لو إذا أثيرت زادت تنازع فرقة على ما عليه المسلمون اليوم. نعم، تفضل.
وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فقضنا رسول الله صلى الله عليه والله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فرجع الدارقطني من وجه آخر مختصرا وقال فيه: فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. إن الآية نزلت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج وقالوا: أفي كل عام. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل: من أبي؟ فقال فلان، فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وفيهما أيضا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته. فقام رجل كان إذا لاح الرجال دعي إلى غير أبي، فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبيك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء.
نعم، في هذا النص وقفتان. وقفة الأولى حول أحفوه، يعني بمعنى أكثروا عليه، بمعنى أكثروا عليه يعني زادوا عن الحد الذي يجب أن يكون أو ما ينبغي أن يكون. وهذا فيه فقه عظيم، وهو أن الناس إذا اجتمعوا بالعالم ما ينبغي أن يكثروا عليه الأسئلة إلا الضروري، استفيدوا منه لا يكثر، لكن لا يكثروا على له الأسئلة، لأن يلاحظ عند كثير من مشايخنا في مجالسهم أن بعض طلاب العلم يجتر السؤال اجترارا لمجرد أن يشغل الشيخ ويسأل، ليقال هو سائل أو هو مهتم أو يلفت إليه النظر أو لا يقصد هذا ولا ذاك، إنما نوعا من الغفلة وسوء الأدب، خاصة في المواسم، يعني في الحج، في رمضان، في تجد أحد المشايخ أو إذا جلس الشيخ في مقعد تجد عنده ممن حوله من تجده ملحاح، كل ما سكت الناس دس نفسه بسؤال أحيانا تحس أنه متكلم، فلا ينبغي أن يكون هذا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجمون عن السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم على هذا الأدب، حتى أحيانا يكون عندهم ضرورات ولا يسألون، وكانوا يفرحون إذا قدم أعرابي، لأن الأعرابي ما عنده التزام بالأدب وجاي محتاج ومتعطش إلى الأسئلة، يفرحون إذا قدم الأعرابي من أجل أن يفتح لهم الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم على الأدب يحتاجون ويعرفون حاجة الأمة للأسئلة، ومع ذلك لا يسألون إلا نادرا. وهذا لا يعني أن ما نسأل العلماء، لكن يجب عند سؤال العلماء أن لا نكثر عليهم أولا، وأن لا نسأل إلا لأمر ملح ضروري، وأن نترك فرصة لمن لديهم أسئلة جادة، وأن نعود طلاب العلم والحاضرين أنه ينبغي أن يكون السؤال في أمر مهم، ما هو اجترار للأسئلة واستطلاع رأي الشيخ ونشوف مدى اختلاف العلماء، كما يقول بعض طلاب العلم، يقول لي أخي لماذا أنت كثير السؤال عن الموضوع؟ قال بشوف رأي الآراء العلماء، وبعدين وإذا رأيت آراء العلماء، معناته المسألة مسألة ترف، فهذا معنى أحفوه يعني أكثر عليه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو الحليم. لماذا غضب؟ لأنه مرتكب خطأ، ما هو لأنه غضب لماذا يسألونه، أو لأنه ضاق بالسؤال لمجرد السؤال، أو أنه لا يريد أن يجيب، لا أبدا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني المبلغ عن الله عز وجل، ويسعده أن يسأل الناس عن أمر دينهم، لكن غضب لأنهم تجاوزوا الحد. ولذلك من هذه الأسئلة التي ترونها ما كان فيه بلوى، فالرجل لما سأل عن أبيه نسب يعني إلى رجل لا يريد أن يبين فيه نسبه، وهو في عافية أصلا، لو سكت لكان العافية أوسع له، لكن لما تكلم ابتلي بأن نسب إلى غير أبيه. وكذلك يعني ورد في هذه القصة ما يدل على التفاصيل، لا أدري في هذه القصة أو غيرها، يعني ما يدل على أن المقصود أن هذا الرجل ابتلي بأن أجيب له بجواب لا ليس فيه مصلحة له. ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك أن الأمر وصل إلى حد يعني الترف بالسؤال، وإن الأجوبة قد تكون فيها من الأضرار ما يكون فيه ابتلاء وفتنة لبعض الناس، فقال رضينا بالله ربا لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال رضينا بالله ربا والسلام دينا ومحمد رسولنا، نعوذ بالله من الفتن، لأن هذا من ما يفتح أبواب الفتن، الأسئلة عن مشكلات الأمور، عن الغوامض، عن أسرار الخلق، عن الأمور التي الجواب فيها أحيانا يكون فيه نوع إساءة إلى أحد، أو كشف مكنون ليس في كشفه مصلحة بل مضرة. فمن هنا عمر رضي الله عنه كأنه أراد أن يعني يطمئن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا خاضعون للشرع، ويبين للحاضرين وللأمة، لأنه ينبغي أن يكون أصل التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم مبني على التسليم والأدب. نعم.
في صحيح البخاري عن أحمد بن عباس رضي الله عنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استفسارا، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقتك أين ناقتي، فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. خرج ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر، فقام إليه رجل فقال أين أنا؟ فقال في النار. فقام إليه آخر فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما، إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك والله أعلم من آباؤنا. قال فسكن غضبه ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وروي أيضا من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج، فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ فأغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. وإذا
ها كيف؟ إيه لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. وإذا لكفرتم، يعني كفرتم بمعنى إنكم كفرتم بالحق، لا يعني الكفر المخرج ما يلزم. كفرتم يعني لما عملتم بمقتضى الحق، وهذا كفر.
قال: والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم. وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم، فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نهاهم عن أن يسألوا مثل الذي سألت النصارى في المائدة فأصبحوا بها كافرين، فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم، ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانا.
هذا الحديث كما ترون ضعيف، لكن مع ذلك فإن يعني ما جاء به من مفردات هناك نصوص تدل عليها وتضمن حكما وتوجيهات طيبة وقواعد في الشرع هي موجودة في نصوص أخرى. إنما الضعف ينصب على هذا السياق وهذه الألفاظ لا على المعاني. المعاني موجودة كلها في حديث أخرى في أولها وآخرها. أما قول لكفرتم فنعود إليها، لأنه هنا قصد بأنكم نظرا لأن الحج ركن من أركان الإسلام، ولو قيل إنه واجب كل سنة فمن الطبيعي أن لا يستطيع الناس أن يحجوا كلهم كل سنة، وإذا ما استطاع ما عملوا وقد وجب عليهم وقعوا في الكفر، سواء الكفر المخرج أو الكفر غير المخرج، أي كفر المعصية كما هو معلوم. أغلب أنواع الكفر التي جاءت في السنة تعني الكفر غير المخرج من الملة. نعم. الذي قبل ما له. نعم، يعني أنا ما مصيري. إيه يمكن اللفظ هذا صحيح واللفظ هذا صحيح، لأنه ورد في سياق آخر ما أدري هو هذا الحديث ولا لا. بعض النسخ جامع علوم الحكم معك أين أبي، إيه ورد في لفظ آخر فعلا في حديث آخر ما أدري هذا الحديث أو غيره، أين أبي قال أبوك في النار، وفي بعض الروايات أن أبي وأبوك في النار ورد أيضا، فربما يكون لفظ آخر ما يحضرني الآن. نعم.
فدلت هذه الأحاديث على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل: هل هو في النار أو في الجنة؟ وهل أبوه من ينتسب إليه أو غيره؟ وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم.
أن نحتاج أحيانا أن نقاعد ونرقم من أجل تسلسل المعاني، لأن الحقيقة فيها قواعد عظيمة في مسألة يعني تقعيد هذا الحديث ليكون بمثابة المنهج في تلقي العلم. فأولا هنا قال: فهدل على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه، هذا رقم واحد. يعني من الأمور المنهي عنها شرعا النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه، ما يحتاج إليه مطلقا. يدخل فيه ثانيا مما يسوء السائل جوابه أيضا، هذا في حقيقة جزء بعد كل، هذا أشبه ما يكون بالمثال، الأولى أن يكون مثال. النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه المسلم أو يحتاج إليه المسلمون عموما هذه قاعدة عامة يجب أن يمتثلها طالب العلم ويمتثلها كل مسلم. ما لا يحتاج إليه لا تسأل عنه. حتى العالم هو قد يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون السؤال لعدم الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، وقد تبتلى الأمة في سؤال من الأسئلة بجواب لا يناسب. لكن نقول حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، يجب على طالب العلم وعلى أي مسلم أن يتحرى غرض السؤال. إن كان للسؤال فائدة له أو حتى لغيره من الناس وهو متأكد من ذلك فليسأل. يدخل فيه أي إنسان عما لا يحتاج إليه. يدخل فيه ثانيا السؤال عما يسوء جوابه، وهذا كثير. يعني تجد على سبيل المثال، وهذا يكثر في مثل الحج والعمرة وفي رمضان، المواسم التي يكون فيها الإلحاح على السؤال كثير والتي تستعطف الناس، الصيام والحج هذه تستعطف المسلمين للسؤال. يعني مثلا إنسان سأل عن مسألة في الصيام فأجابه عالم أو عالمين أو ثلاثة، تجده من باب الفضول يسأل عالم آخر فيبتلى بجواب يكون عليه كارثة، إن ترك الجواب مشكل وإن أخذ بالجواب مشكل. ولذلك أكثر ما يقع من الفضوليين أن يعاقبون بمثل هذا كثير جدا، وتجد هذا النوع عندهم وساوس وأوهام ومشاكل كثيرة، لأنه يسأل مثل السؤال الفضولي كان يريد استقل أراء العلماء وماذا سيقولون بعدما استفتى وعمل وانتهى. قد يكون في قضية خطيرة في صحة حجه وفي صحة صيامه فيسأل من باب الفضول فيبتلى. نعم هذا ثانيا. ثالثا السؤال عن على وجه التعنت، وهذا يكون من أهل الأهواء، من أهل الأهواء أيا كانت أنواعهم، لذلك تجد مثلا كثير من عندهم هوى أو غلو أو إفراط أو تفريط في الدين، أو أصحاب المناهج الصلفة تجد كثير ما يسأل العلماء على سبيل التعنت والسخرية، على سبيل التعنت وإحراج الشيخ وإحراج العالم، أو مثلا إظهار عجز عند الآخرين، فتجده مثلا يسأل عن أسئلة صعبة، عن مسائل عويصة، عن قضايا خطيرة. طبعا قد بل هو سلفا الغالب من هذا النوع ما يريد رأي الشيخ أصلا، يريد أن يحرج الشيخ أو أن يصطاد مع أناس معه، وهذا يحدث كثير اليوم. الناس ابتلوا بالاتجاهات والحزبيات والآراء الحادة والغلو والتنطع في الدين والاستهانة بالعلم والعلماء ونحو ذلك من الأفكار الحادة، فتجد الواحد معه أحيانا سرب من الشباب يريد أن يقنعهم، فيسأل الشيخ على وجه معين، تجد السؤال معلب موجه يعني أصلا، فيجيب الشيخ على مغافل يا غافل لك الله، فيجيب على نحو السؤال، فيكون فيه نوع من التعنت أو الاصطياد في الماء العكر. ثم رابعا العبث، وخامسا الاستهزاء. هذه الأمور بينها تداخل، لكن كل واحد له وجه يختلف عن الآخر. السؤال العبث أكثر ما يكون سؤال فضول، لكن سؤال الاستهزاء سؤال سخرية معروف. هذه خمسة أمور يقع فيها الناس قديما وحديثا، وسيأتي منها معها غيرها. خمسة أمور فعلا تدل على عدم منهجية السائل، وأنه لا يسأل سؤالا مشروعا ولو كان عن جهل، ينبغي أن يعلم، فلا يجوز السؤال يكون السؤال عما لا يحتاج إليه، ولا مما يسوء السائل جوابه، ولا عن على وجه التعنت، ولا وجه العبث والاستهزاء كما يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. نعم.
وقريب من ذلك سؤال الآيات واقتراحها على وجه التعنت كما كان يسأله المشركون وأهل الكتاب، قد قال عكرمة وغيره إن الآية نزلت في ذلك.
طبعا التعنت قد يكون تعنت كبرياء، وقد يكون تعنت اختبار، أو تعنت سخرية، تعنت كبرياء، أو تعنت تحدي. كثير ما يكون من المشركين والكفار يتحدون من باب التحدي، ولذلك الكفار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، ونظرا لأن أسئلتهم أسئلة التعنت لم تنفعهم، ما أسلموا ما آمنوا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما انشق لهم للقمر فانشق، فزادهم عتوا، لماذا؟ لأن السؤال ما هو سؤال باحث عن الحق، سؤال متعنت ومتحدي وسؤال يريد التعجيز. نعم.
ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم عليه في السؤال عن وقت الساعة وعن الروح، ودلت أيضا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببا لنزول التشديد فيه، كالسؤال عن الحج هل يجب كل عام أم لا. وفي الصحيح عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم المسلمين للمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم وحرم من أجل مسألته، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النعام كره المسائل وعابها حتى ابتلي السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في المسائل إلا الأعراب ونحوهم من الوقود القادمين عليه يتألفهم بذلك. فأما المهاجرون والأنصار المقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنوهوا عن المسألة كما في صحيح مسلم عن شواس بن سمعان رضي الله عنه قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا يدخل في هذا إذا النوع السادس وهو سؤال الترخص، يعني يجوز السؤال من أجل الترخص ويدخل في ما نهى الله عنه، وهذا أيضا كثير، يجد الواحد يسأل العالمين ثلاثة أربعة من أجل يشوف الأسهل منهم، ويقول كما يقول العوام خل بينك وبين النار مطوع، وهذه نجدها كثير اليوم، كثير من الناس يشقع في مشكلات في البيع والشراء، في العقود، في العهود، في المواثيق بينه وبين الناس، في الأيمان، في يسألك. أقول بعضهم ما تدري أن هذا حرام؟ قال بس سمعت أن في فتوى. صحيح، معناته أنك تبغى تسوي بينك وبين النار مطوع مثل يقولون العوام. ولذلك فعلا هذه موجودة عند بعض الجهلة، يظن أنه إذا أفتي حتى لو يعلم أن الأمر حرام ما دام وجد فتوى فيقول بذمة المفتي، ويظن أن هذا يسوغ لهم. قد سمعت من العوام، بعض العوام على الفطرة ما أظن عنده كذب، يقول فعلا أنا كنت أظن أنه إذا أفتاك شيخ لو المسألة تعرف أنها حرام من خلال علمك مع علم أخي، إذا أفتاك شيخ خلاص بذمة الشيخ. هذا الترخص وهو مما تكثر فيه البلوى قديما وحديثا. نعم.
وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيب الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. وفي المسند عن أبي أمامة قال كان الله قد أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال فكنا قد كرهنا كثيرا من مسألته واتقينا ذلك حين أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال أتينا أعرابيا فرسوناه بودا فقلنا له سل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه.
طبعا هذا ليس من باب الرشوة المحرمة، لكنهم كانوا أرادوا أن يستعطفوه للسؤال، لأنه ما فيه هذا من الحيل المشروع، ليس من الحيل المحرمة، لكنه جاب كلمة رشوناه من باب التجوز في العبارة والمشاكلة، كما قال عمر لمن قال له عن التراويح بدعة قال نعمة البدعة. هذه أيضا نعمة الرشوة، لأن ليست رشوة إلا من باب التجوز في العبارة، وهذا من بلاغة العرب. بعض الناس يظن هذا نوع من الخلط في المفاهيم، لا، هذا من بلاغة أن نستعمل اللفظ على وجه بديع على غير معناه الأصلي. والسياق معروف من خلاله أنهم قدموا له ما يجرئه على السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونعطيك هذا، لأنه السؤال مشروع ما هو علشان أكل حرام. فرق بينه وبين الرشوة أن هذا أرادوا به يعني استعطاف الأعرابي لأمر مشروع، بينما ذاك الرشوة في أكل الحرام. نعم.
وفي مسند أبي يعلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن كان لتأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتحيب منه وإن كنا نتمنى الأعراض. وفي مسند البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة كلها في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى وذكر الحديث، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعها، لكن للعمل بها عند وقوعها، كما قالوا له: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدلع فنذبح بالقصب. وسألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده وعن طاعتهم وقتالهم، وسأله حذيفة عن الفتن وما يصنع فيها.
نعم، طبعا سنقف عند هذا المقطع، لكن قبل أن نتجاوز هذه العبارات فبنعلق على بعض المسائل. قال: وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسألون عن حكم حوادث قبل وقوعها، عندما إذا تكون للسؤال عن هذه الحوادث مبرر لأنها قضايا عامة، الصحابة رضي الله عنهم لا يسألون عن أمور تخص أفرادهم ولا عن جزئيات حقيرة صغيرة ولا عن مسائل يعني لا يتوقعون أن يكون لها أهمية. إذن يسألون عن الحوادث المهمة قبل وقوعها، مثل سؤالهم: إذا حدثت الفتن ماذا نصنع؟ إذا ابتلينا بأمراء يظلمون ماذا نصنع؟ إذا أمرنا بالسمع والطاعة، أمرنا بالطاعة بغير المعروف بالمعصية ماذا نصنع؟ إذا كان كذا وكذا ماذا نصنع؟ قضايا فعلا منهجية. وكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسئلتهم عبارة عن مناهج في الدين، لا كانت أسئلتهم تتعلق بأفرادهم ولا تتعلق بقضايا جزئية. وفعلا لو تتبعت أغلب أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الأمة المستقبلية تجدون أنها فعلا ترسم مناهج، وأنهم يسألون عن مصالح عظمى للأمة أو درء مفاسد كبرى للأمة، ما هي قضايا شخصية. وكان أيضا قال ضرب ذلك أمثلة، قال: سألوه عن الأمراء الذين أخبر عنهم بعده، يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يعني يظلمون ويستأثرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقلقه النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أمتكم الذين كذا وكذا، وشرار أمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم إلى آخره. فقالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالات، إذا ما أرشدهم سألوا ماذا يصنعون، كما هو في شرار الأئمة، لما أخبر أن هناك شرار من الأئمة يعني السلاطين والولاة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا. بمعنى أنهم قد يفترضون هذا الواحد منهم السائل لا يحدث له في حياته، لكن يحدث للأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعلمون أنه يخبر عن حال الأمة إلى قيام الساعة، وهم يعلمون أنهم لن يخلدوا إلى قيام الساعة، بل بلغهم الخبر أن أحدا لن يتجاوز 100 من الصحابة، وفعلا ما تجاوز 100 أحد منهم. فهم إذن يعلمون أن لهم أجال قريبة، لكن يسألون عن مصالح الأمة العظمى فيما بعد. وكذلك سؤال حذيفة عن الفتن، حذيفة بعيد النظر رضي الله عنه، وكان يعلم أن الأمة ستبتلى في فتن، فكان يسأل عن يعني يسأل عن منهج التعامل الشرعي مع الفتن. ولذلك كانت إجابات النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن نوعين، فيها إجابات تخص الأفراد يخاطب فيها الفرد، فيها إجابات للأمة. فتجدون أن الإجابات في الفتن التي في التعامل مع الفتن التي تعم الأمة أو أهل الحل والعقد أو العلماء أو العموم، تجد أن إجابات النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بالتسديد والمقاربة والصبر والمصابرة والمرابطة إلى آخره. بينما الأمور التي تتعلق بالفرد، يعني الإنسان إذا بداله أنه ليس بيده حل والعقد ولا يستطيع أن يكون ركن ضمن المنظومة الحل والعقد، فإنه تجده يوجهه باعتزال الفتن. هل يعقل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة كلها باعتزال الفتن؟ هل يعقل؟ لا، بل أن تغمد سيفك، أن تكسر سيفك كما ورد في النصوص. هل يعقل أن الأمة كلها تؤمر بأن تكسر سيوفها؟ لا، هذا لا يعقل أصلا. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال طائفة من أمتي على الحق يقاتلون، وفي لفظ آخر أو نوع آخر: وهم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من عداهم طائفة. إذن عندما نتحدث عن الأمة، عن الطائفة، عن المجموعة، تجد النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر والمصابرة والمعروف والنهي عن المنكر ودرء الفتن عامة وإلى آخره وإقامة الدين إقامة شعائر الدين والدين وواقع إلى قيام الساعة. عندما يتحدث عن الأفراد الذين يحارون يقع عليهم حيرة، لأن الفتن تدع الحليم حيران، فكيف بغير الحليم؟ فإذا بدانك أن الأمر لم يستبن عندك، ما استبان لك أمر، فاعتزل ولا يضرك، الله عز وجل تولى عباده. ولو أن كثير من الشباب اللي وقعوا في أسر الغلو أدركوا هذه النصيحة لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لأن الواحد منهم إذا نظر إلى حال الأمة وجد المآسي التي يدمى لها الفؤاد، وجد مآسي لا يطيقها الإنسان.